السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يوم الأربعاء الثالث من ربيع الآخر لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون بإذن الله في كتاب المنتقى الإمام المجد البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي تيمية الحراني رحمة الله عليهم جميعا. والدرس كما تقدم في باب التيمم أو في كتاب التيمم، تقدمت بعض الأخبار في هذا الباب، وكان آخر درس عند باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. هذا قول الإمام المجد رحمه الله، باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. والمصنف رحمه الله الإمام بوب بهذا الباب على قول جمهور العلماء، لأن فيه خلافا وعله يأتي الإشارة إلى شيء من هذا. والمعنى أن الوقت شرط للتيمم مع شروط أخرى. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. هذا الحديث رواه أحمد كما سيأتي بكلام مصنف رحمه الله، حيث عزاه والذي بعده إلى الإمام أحمد. أولا، هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الترجمة مشهورة عند أهل العلم من أهل الحديث وكذلك الفقهاء، لأن الفقهاء يستدلون بهذه الترجمة كثيرا، ولأن فيها أحاديث كثيرة في باب الأحكام، فلهذا يحتاجها كل فقيه ويحتج بها، كما أشار إليه العلامة القيم رحمه الله. وهذه الترجمة حجة عند جماهير علماء الحديث، وخالف بعضهم في هذا كيحيى بن سعيد وأبي داود رحمه الله، مع أن أبا داود احتج به في سننه، ولهذا قال: قد يحتج به أهل الحديث. والمعنى أن في روايته عند بعض أهل العلم تفصيل، لكن الصواب عند جماهير علماء أن هذه الترجمة جيدة، ومنهم من رفعها إلى درجة الصحيح. والكلام أهل العلم في هذه الترجمة كثير في ترجمة رحمه الله، وهذه الترجمة تأتي بهذا الطريق: عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وتارة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وتارة عن أبيه سمعت عبد الله ابن عمرو، وتارة عن أبيه عن غير عبد الله بن عمرو. ولهذا بعض العلم فرق بين أنواع هذه التراجم. والأظهر كما تقدم أن هذه الترجمة جيدة، لكن هل تصل إلى الصحيح؟ بعض العلم رفعها إلى درجة الصحيح، ومن أهل العلم من قال هي في درجة الحسن، وهذا هو قول جماهير العلماء، يعني أنها حجة وأنها فوق رتبة الضعيف ودون رتبة الصحيح. وعمرو بن شعيب قال في التقريب إنه صدوق، وقال في شعيب كذلك إنه صدوق والده، لكن بالنظر في ترجمة عمرو يتبين أنه ثقة. أما شعيب فلم يوثقه معتبر، إنما ذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات. والعمدة على تقويته احتجاج الأئمة بهذه الترجمة، احتجاجهم، وأنها ترجمة قوية، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: رأيت أحمد وعلي بن المديني وإسحاق وأبا عبيد يحتجون بعمرو بن شعيب، يعني بهذه الترجمة، وغيرهم من أصحابنا، فمن الناس بعد أولئك، يعني بعد هؤلاء الأئمة. فإذا احتج هؤلاء الأئمة بهذه الترجمة كان دليلا على أنهم قووا هذه الرواية. وهنالك كلمات أخرى تبين تقوية هذه الترجمة، فهذا يكفي في تقوية شعيب، خاصة في هذه الترجمة، خصوصا في روايته عن أبيه، ثم هو لقي جمعا من الصحابة، هم الطبقة الثالثة، لقي جمعا من الصحابة وأخذ عنهم العلم عن جده عبد الله بن عمرو، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عباس، وعن غيرهم، وهذا لا شك مما يقويه. وعمر بن شعيب بعضهم كما تقدم ضعف كابن عدي، وقال إما أنها منقطعة أو مرسلة، إما أنها منقطعة أو مرسلة، بمعنى أنه إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه أي والد عمرو عن جده أي جد عمرو، جد عمرو، وجد عمرو هو محمد، لأن عمرو بن شعيب ابن محمد، ومحمد هذا لا صحبة له، فيكون مرسلا، فيكون مرسلا. وإن كان يقول ابن عدي عمرو بن شعيب يرجع الضمير في أبيه إلى عمرو، وهي في جده إلى شعيب، والمعنى أن شعيب روى عن جده عبد الله، فيكون منقطعا لأن شعيبا لم يدرك جده. لكن رد أهل العلم هذا القول من ابن عدي، وقالوا ثبت سماع شعيب من جده، قد صح عند البيهقي وقبله الحاكم بإسناد صحيح في قصة أوردها الحاكم رحمه الله في مستدركه، أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو في أيام الحج، وأنه واقع أهله في يوم عرفة، فسأل عبد الله بن عمرو، فقال له عبد الله بن عمرو: اذهب إلى ذاك الرجل فسله. قال شعيب: فلم يعرفه وكنت عنده، الحديث رواه مروية عامر بن شعيب، فقال كنت عنده، فدللته على عبد الله بن عمرو، ثم رجع إليه وأخبره بقوله، ثم قال له عبد الله بن عمرو: اذهب إلى ذاك الرجل، إلى ابن عباس. قال: فلم يعرفه فدللته عليه، هل يدل أيضا على فطنته وعلى حرصه على الفائدة والعلم الذي هو شعيب. قال: فدللته عليه، ثم ذهب، فلما رجع فأخبره بما قال، وأن حجه يكون فاسدا بهذا، وأنه يمضي فيه، وأنه يقضي بعد ذلك. ثم قال: ما تقول؟ قال: أقول كما قال، أقول كما قال. قال الحاكم رحمه الله، وهو وأيضا ذكر عليه الفدية، قال الحاكم رحمه الله: وهو كالأخذ باليد، وهو كالأخذ باليد، لأنه لما سأل عبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس أمره بذلك، وأمره أيضا بأن يفدي مقابل ذلك بدنة مع قضاء الحج. وهذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن الشأن في مسألة ما ذكر عن شعيب، وأن شعيبا مات جد والده محمد وهو صغير، فكفله جده عبد الله بن عمرو، كفله جده عبد الله بن عمرو. وقال الحاكم هو كالأخذ باليد، يعني هذه القصة في صحتها وفي ثبوت لقاء شعيب لعبد الله بن عمرو في هذه القصة وذهابه إلى فلان وفلان هو كالأخذ باليد، دليل على ثبوت وصحة لقائه بجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وكلام الحاكم رحمه الله هذا يذكرني بقصة وإن كانت بعيدة عن موضع الدرس، لكن لا بأس من ذكرها لأن فيها ذكر لبعض أهل العلم في أو هذه الكلمة قد سمعتها من الشيخ العلامة عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله، سمعتها منه وكنت قد زرته في مرضه رحمه الله قبل يعني عام 26 1426، توفي عام 1426 لا أذكر بالضبط التاريخ، وكان له زمالة وصحبة مع الوالد ودرس والوالد والتقى بالوالد في حلق الشحن إبراهيم، وكذلك أيضا كانوا يحضرون درسا مختصرا لا يحضره إلا عدد قليل عند الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله، وذكر لوالدي رحمه الله أنه هو الشيخ عبد الله بن حسن، وأظن ذكر الشيخ عبد الرحمن بن فريان، وأنهم سمعوا عليه شيء أو قرأوا عليه التدمرية أو شيئا من التدمرية أخبرني بها قديما. والشاهد أن الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله لم زرته، ولما استأذنت منه طلب مني رحمه الله موعد لزيارته مرة أخرى، وكان هذا من تواضعه وأيضا ما بينه وبين الوالد من يعني زمالة في طلب العلم، فكان رحمه الله يعرف لأصحابه حقهم، فلهذا فقال لي فأنا الشيخ رحمه الله لكرمه ربما يعني طلب من مثلي وأمثالي هذا الشيء لما تقدم، فحاولت أعتذر من الشيخ مراعاة لحاله رحمه الله، وإلا مجالسته يحرص عليها حرصا عظيما لأنها فيها من الفوائد وعلم الشيء العظيم. وقلت بإذن الله إشارته، قال أريد موعدا كالأخذ باليد، أريد موعدا كالأخذ باليد رحمه الله. كان الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله فيه تواضع عجيب وخضوع للحق من أي شخص كان، وقد رأيته مرة رحمه الله كنت أنا جئت حضرت عند شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله قبل خروجه لصلاة في بعض العشاء، صلاة العشاء كان صلي بالمسجد الذي بجواره صلاة العشاء إذا لم يكن عنده درس أو لم يكن عنده ارتباط رحمه الله، يمشي على رجليه. فبين كذلك رأيت الشيخ عبد الله بن حسن يمشي مع الطلاب الذين يحفون بالشيخ، فيهم الصغار فيهم الكبار، وجاء الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله سلم على الشيخ قال يا شيخ كتاب الفوائد الجلية ما وجدناه، نريد يعني نحن طلاب العلم، يعني هو يتكلم كان يقرئه لهم يعني لعل الكتاب يطبع. سأل الشيخ الكتاب يعني معنى كلامه هل نفد؟ أخبره الشيخ عبد الله ف يعني أجابه قال يعني أبشر ومنحه من هذا الكلام. فكان الشيخ عبد الله يجل الشيخ ابن باز إجلالا عظيما، وتألم ألم شديد لما توفي الشيخ ابن باز، كما هي حال عامة المسلمين رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. فعودا على بدء فيما يتعلق بقول الحاكم رحمه الله قال وهو كالأخذ باليد، يعني هذا الخبر، ولا شك أن مثل هذه الكلمة واضحة منه وكذلك واضحة من القصة. كلام البخاري رحمه الله يدل على قوة الترجمة، وإن كان الذهبي رحمه الله استنكر هذا في سيرة أعلام النبلاء وقال استبعد صدور مثل هذه العبارة من إمام البخاري ولعلها وهم من أبي عيسى، وهذا لعله وهم من الذهبي رحمه الله، لأن البخاري ذكر هذا في التاريخ الكبير رحمه الله، و ويمكن وينظر في عبارة في التاريخ الكبير، يمكن هو لما قصد مثلا عبارة معينة من الناس بعد أولئك فالله أعلم، لأن الذهبي ذكرها في موضع آخر، ذكر رأيت علي المديني وأحمد حنبل وعلي المديني وإسحاق يحتجون بعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده رحمة الله عليهم جميعا. فالترجمة جيدة كما تقدم وفيها أخبار، وربما يأتي بالتصريح باسم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وربما يأتي بذكر الجد، والصواب في هذه الترجمة أن قوله عن عمرو شعيب عن أبيه يرجع الضمير إلى عمر، عن جده يرجع الضمير إلى شعيب، وهذا الذي يشكل، لأن توزع الضمائر أحيانا قد يشكل، وبعضهم أجرى الضميرين نسقا واحدا أو أجراه يعني إلى شعيب وجعل جده على يرجع لعبد الله، وقال إنه لم يسمع من جدي كما هو قول من عدي، لكن صواب أنه قد سمع. وهي ترجمة فيها حديث عظيم، من أشهرها حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، حديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، وقد يأتي مصرحا باسم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ومن الحديث الجيدة في هذا الباب ما رواه أبو داود أنه يعني عن شعيب عن عبد الله بن عمرو، صرح باسم عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة، فرجل حضرها يلغو فهو قد لغى، فهذا حظه من الجمعة، يلغو فهي حظه من الجمعة، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل سأل ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يفرق بين اثنين فهي كفارة له، وإلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ذلك أن الله يقول الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. الحديث جاء في الصحيحين هذا المعنى من حديث جابر رضي الله عنه، لكن المصنف رحمه الله آثر هذا الحديث لأن فيه ذكر تمسحت، وإلا فهو في الصحيحين ذكر جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من الصلاة فليصل، ليس في ذكر التيمم ولا التمسح، لكن هنا ذكر التمسح، وهو واضح في رواية جابر جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركت أيما رجل أدركت من أمه أدركته الصلاة فليصل، لأن عنده طهوره، المقصود الصلاة، فعنده طهوره، فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. وهذا هو الشاهد في قوله تمسحت وصليت، يعني كأنه يقول إن كل من دخل عليه وقت الصلاة فإن عليه أن يتمسح، عليه أن يتيمم، فلا يكتفي بالتيمم الأول. وهذا هو قول الجمهور، فجعلوا دخول الوقت شرطا لصحة التيمم. والقول الثاني هو قول الأحناف واختيار تقي الدين وجماعة من أهل العلم، أن التيمم لا يلزم إذا كان باق على طهارته، وأن التيمم رافع للحدث، وإن قيل مبيح فلا يضر، هو مبيح، كونه مبيح للصلاة في هذا الوقت لماذا لا يبيحها في وقت آخر؟ ما أباح الصلاة في وقت فإنه يبيحها في وقت آخر. لا عبرة بالألفاظ إذا كان المعنى يمكن أن يجري على الوقت الثاني كما هو في الوقت الأول، إذ لا يجوز الإنسان يستبيح صلاة بطهارة على هذا الوصف. والله عز وجل سماها طهارة، ولكن ليطهركم، وما جعل عليكم في الدين حرج، ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فسماه طهارة. قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم بدلا من الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التراب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فهو طهوره كالوضوء بالماء، كالطهارة بالماء. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة إن لم يكن هو الصواب. والجمهور مما يدل على ضعف قولهم تفصيلهم في هذه المسألة، يعني مسألة النوافل مع الفرائض، وإذا تكررت الفرائض في الوقت هل يكتفى لكل فريضة بصلاة أو لا بد أن يتيمم لكل فريضة، وهل النوافل أيضا تتبع أو يفرقون بين نوع من النوافل. فهذه التفاصيل ما يدل على ضعف هذا القول، ولذا تجد الأقوال الصحيحة تضطرد ولا تضطرب ولا تتناقض، القول الضعيف يحصل فيه اضطراب، وذلك على خلاف القول الذي يتبين رجحانه لاضطراده لعموم الدليل لإطلاق الدليل، لأن هذا لو كان من الأمر الواجب والتقوى الواجبة ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتيمم فيما يظهر طهارة تامة لما تقدم من الأدلة في هذا الباب، وهو ظاهر القرآن وهو ظاهر السنة. ولهذا جزم بعض كثير من العلم بأن التيمم، جزم كثير من التيمم يقوم مقام الوضوء، وهذا هو الأصل والقاعدة في البدل، أنه يقوم مقام الوضوء، فمن خصه بحاله أو قيده يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل على هذا التخصيص وعلى هذا التقييد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أمامة وصدي بن عجلان الباهلي رحمه الله، وفيه أبو أمامة الحارثي إياس، وله حديث لكن حديث قليلة، وحديث أبي أمامة صدي بن عجلان أكثر عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل أبو أمامة صدي ابن عجلان، عاش رحمه الله أكثر من 100 سنة، لأنه كما قال كان له من العمر لما في حجة الوداع له 30 سنة، ومات 86، مات 86. فإذا كان له في حجة الوداع 30 سنة فسنه لما هاجر يقارب من 22 سنة، وعاش بعد ذلك يعني عاش إلى 86. فإضافنا 86 إلى 22 وهو عمره زمن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون له 108 سنوات تقريبا رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي. هذا قوله كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. الحديث أولا لا بأس به إلى راويه عن أبي أمه سيار الأموي، وهذا لم يوثقه معتبر رحمه الله، مع أن في التقريب قال إنه صدوق، وفي الكاشف قال أوثق، وعبارة صاحب الكاشف أقرب، لكن هذا الخبر يتأيد بشواهده فيكون من باب الحسن لغيره. قال: جعلت لي جعلت الأرض كلها، تأكيد بكلها، هذا مما ينفي المجاز أو الخصوص، لأنه جعله عام لجميع، وهذا يأتي حجة إن شاء الله في ما بعده في باب سيأتي إن شاء الله في تعين التراب، في تعين التراب، وأن هذا يبين أن جميع الأرض كلها طهور، جميع الأرض كلها طهور من جميع أجزائها، سواء الرمل، الحصبة، مثلا المكان الذي يكون فيه تراب أو غيره، لا فرق بينهما، ويأتي إن شاء الله. قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، هذا أيضا مثل ما تقدم عام، كما أن الأرض كلها مسجد فهي كلها طهور، إلا ما خص بدليل مما خصه عليه الصلاة والسلام كالمقبرة والحمام. فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، هذا هو الشاهد، فعنده وعنده طهوره، والمعنى أن كل من تدركه الصلاة فعليه أن يتطهر، وأن لا يكتفي بالطهارة التي سبقت في الوقت الذي قبله، بل لابد أن يتطهر. قال: أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وهذا أيضا دلالة ضعيفة كما تقدم. والصواب كما أن قوله فعنده مسجده وعنده طهوره، فهذه المنة، هذه المنة في جميع الأرض مسجدا، هي عينها المنة والنعمة في جميع الأرض أنها طهور، قال رحمه الله: باب أن من وجد ما يكفي بعد طهارته يستعمله. لأن أو قول أولا قبل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يبين أن الأرض تقوم مقام الماء، فكما أن عنده المسجد يصلي في أي بقعة، فعنده الطهور يطهر في أي بقعة، هذا هو المعنى. فكما أن هذا الإطلاق والعموم في المسجد في كل مكان، كذلك في الطهور. فإذا كان إنسان في أرض في أي مكان وليس عنده ماء يقال عندك الطهور، ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان متطهرا قبل ذلك أنه يلزمه، كما أنه لو كان متطهرا بالماء قبل ذلك ثم جاء إلى مكان لا ماء فيه فلا يلزمه بلا خلاف التطهر، لأنه متطهر بالماء قبل ذلك. هم لا يقولون بهذا، هم لا يقولون، يعني النبي يقول عنده مسجده وعنده طهوره، فكما أنه لا يلزمه التطهر بهذه الأرض إذا لم يكن عنده ماء، إذا كان طهارة بالماء وليس عنده ماء الآن، يعني لو أراد أن يجدد فهو متطهر، لا يلزمه ولا يجب عليه، يعني التيمم، لا يجب عليه التيمم. ثم أيضا مشروعية التجديد موضع نظر بالتيمم، يظهر والله أن تجديد الطهارة يكون بالوضوء، فكذلك الطهارة أيضا في الأرض التي هو فيها عنده أرضه، إن احتاج يتطهر، وإن كان على طهارة تيمم فلا يلزمه ذلك. قال رحمه الله: باب أن من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقبل ذلك أيضا ذكروا شرطين آخرين، أنا أشرت لهم شروط أخرى، ذكروا دخول الوقت وعدم الماء وإعواز الماء له يحصل بطلب الماء. أما عدم الماء هذا نص القرآن، فلم تجدوا ماء. أما طلب الماء فهذا فيه تفصيل، لا يلزم طلب الماء على الصحيح، لأن عدم الماء يغني عن طلبه. فإذا كان الإنسان في مكان لا ماء فيه قطعا أو يغلب على ظنه، فالصحيح أنه لا يلزمه البحث. لكن لو نزل في مكان ليس فيه ماء وهو لا يعلم بوجود الماء ولا عدم الماء، فيبحث، ينظر ما حوله، يلتمس الأماكن القريبة، لأن هذا من تمام الواجب، فلم تجدوا ماء. لكن لو كان قد صلى في هذا المكان قبل ذلك وليس فيه ماء يقطع بذلك، فلا يلزمه البحث، أو يغلب على ظنه أنه ليس موجود فلا يلزمه البحث، لأن الله سبحانه فلم تجدوا ماء. ثم لو بحث في الوقت الأول ثم دخل الوقت الثاني لا يلزمه البحث، كما قالوا مرة أخرى، تحصيل حاصل هذا، هو يعلم أو يغلب على ظنه لا ماء في هذا فلا يلزمه. هذه أمور أيضا يجوز فيها غلبة الظن. فثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في ذلك الرجل، في القصة التي في سفر عليه الصلاة والسلام لما صلى ورأى رجلا معتزلا قال: يا رسول، أصابتني الجنابة، في لفظ جنابة، ولا ماء. قال: عليك بالصعيد. قال: عليك بالصعيد. ففيه أمره بأن يضرب على الصعيد، ولم يقل ابحث واسأل وانظر لعلك تجد ماء، ما أمر بذلك، مع أنه في ركب يمكن أن يكون معه يعني محتمل، لكن هو يقول إما على سبيل قطع أو على سبيل غلبة الظن إنه لا ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يضرب على الصعيد. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا كما تقدم باب أن من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. هذه المسألة ما إذا كان عادما لبعض الواجب، عادما لبعض الواجب، وجد بعض ما يكفي لطهارته في التيمم، لطهارته في الغسل، لطهارته في الوضوء. هذه المسألة لها فروع. أولا ينبغي أن يعلم كما نبه العلم إلى أن المكلف في هذه الحال إما أن يكون قادرا ببدنه قادرا على الآلة، كالصحيح الذي يجد الآلة الواجبة، صحيح يجد الماء، هذا يجب عليه استعمال الماء بلا خلاف. ضده مريض لا يجد ماء، بلا خلاف أنه يتيمم لأنه هو مريض ولا يجد الماء، لا يستطيع استعمال الماء وعادم له، فهو بعذرين يعني في الحقيقة، فهذا يجب عليه التيمم. الحالة الثالثة من كان قادرا ببدنه عاجزا عن الآلة، إنسان صحيح وعليه جنابة أو عليه حدث أصغر لكن ليس عنده ما عادم للماء، يجب عليه التيمم. الرابع عكسه، من كان عاجزا ببدنه ما يستطيع استعمال الماء لكونه هو على جنابة أو عليه حدث أصغر ولا يستطيع استعمال الماء لجروح أو لسبب آخر، والماء موجود عاجز بدنه قادر على الواجب لكنه يضره، يجب عليه التيمم في هذه الأربع الصور. الصورة الخامسة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو من كان قادرا أو قدر على بعض الواجب، قدر على بعض الواجب، هو صحيح البدن، صحيح البدن لكنه ليس عنده ما يكفي، إنسان عليه جنابة وعنده ما يكفيه للنصف الأعلى من بدنه ولا يكفي للنصف الأسفل، عنده عليه حدث أصغر وعنده ما يمكن أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه لكن لا يكفي لغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. يقول مصنف رحمه الله إن من وجد بعض طهارته فيستعمله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والأدلة فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وأن هذا الواجب عليه، ولا يسقط الميسور بالمعسور. وهنا يستطيع أن يستخدم هذا الماء، فعليه أن يستعمل ما وجد، يستعمل ما وجد، هذا هو الواجب عليه. باب أن من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. والمسألة فيها خلاف، ذهب مالك والشافعي رحمه الله إلى أن من قدر على بعض الواجب سقطت عنه الطهارة بالماء ووجب عليه التيمم، وجب عليه التيمم، قالوا لأن هذه ليست طهارة، كون يقدر على بعض الواجب لا تعتبر طهارة في الغسل الأكبر أو في الحدث الأصغر، ذلك أن الطهارة جاءت الشرع بغسل جميع البدن، بغسل جميع البدن، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وهذا الواجب عليه، لكن ما يجده الحمد لله له البدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا. كيف نقول يتيمم؟ كيف نقول يستعم بعض الماء وبقية البدن ماذا يصنع به؟ قالوا لا يجتمع هنا طهارتان، إذا وجد هذا زال هذا، إذا قدر على الماء لا يجوز التيمم، ما قدر على الماء وجب عليه التيمم. كذلك في باب الوضوء، مذهب أحمد والشافعي يقولون يجب عليه أن يجمع بين الطهارتين، يجمع فيغسل ما قدر عليه خاصة في باب الجنابة، وفي هذه الحالة يتيمم ويتيمم، يجمع بينهما. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يتقي الله ما استطاع، وهو واجب بعض الطهارة، ثم يتيمم أولا، لكن عندهم يلزم يغتسل أولا، يكون التيمم بعد ذلك، فلا يتيمم قبل، يغتسل بالماء قبل ذلك حتى يكون عادما للماء، فلم تجد ماء فتيمموا. فإذا غسل بعض بدنه ولم يكفه لبقية البدن في هذه الحالة يتيمم، والآية تشمله في هذه الحال، فهو عادم للماء الذي يكفي جمع بدنه، فعليه أن ينتقي لهذه الطهارة. هذا هو مذهب أحمد الشافعي رحمة الله عليهما، وهذا القول حق يشهد له قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود، لأن لها روايتين، رواية فيها التيمم وليس فيها وضوء صحيحة، ورواية أخرى فيها أنه غسل مغابنه وتوضأ رضي الله عنه، من رواية أبي قيس مولاه، رواية عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس، أن عمرو العاص بعض حكى عن برسان، لكن واضح أن ما يظهر أنه أخذها عن مولاه الذي يحكي القصة، ويدل عليه أن القصة محفوظة متصلة لإشكال من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وكلاهم رواية عمران بن أبي أنس، عبد الرحمن بن جبير بن نفير بذكر التيمم، وعمران بن أبي أنس رواية عبد الرحمن جبير المصري، كلاهما ثقة عن أبي قيس بذكر غسل الوضوء وغسل المغابن. فهو رضي الله عنه غسل ما قدر عليه، وهو الوضوء، والوضوء مشروع في الجنابة ويخفف، والجنوب له أحكام حينما يتوضأ ولو لم يغسل جميع بدنه وتخف الجنابة، وغسل مغابن المصافط الآباط وباطن الركبة ونحو ذلك، المواضع التي قد يجتمع فيها شيء من الأذى نتيجة العمل والحركة أو الحر ونحو ذلك، وهذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، فدل على أن ما قدر على غسله في هذا الباب، لأنه وإن كان ليس لأجل أنه لم يقدر على الواجب، وقدر لكن يتضرر، لكن يؤخذ الحكم من هذا في المسألتين، مسألة من خشي الضرر ومسألة من لم يقدر على الواجب، المعنى واحد. وإن كان هذه المسورة عمرو العاص رضي الله عنه ليست في القدرة ببعض الواجب، لا هو قادر على الواجب لكنه يتضرر به. كذلك في السورة هذه التي أشير المصنف رحمه الله، وإذا كان قادرا ببدنه عادما لجميع الواجب، قادر على بعض الواجب، فعموم الأدلة ودلالة المعنى وهذه القصة تدل عليها. هذا في باب الجنابة. في الوضوء هذا هو أيضا القول المشهور مذهب أحمد والشافعي، لكن هناك رواية عن أحمد رحمه الله أو قول ثاني ذكر صاحبه وغيره أن الوضوء فيه خلاف، هل هو كرفع الجنابة أو يختلف حكمه، وذلك أن الوضوء اشترط فيه الترتيب، اشترط فيه الموالاة، ولا تحصل الموالاة في هذه الصورة تفوت، وإذا فاتت الموالاة بطل الوضوء عند جمهور العلماء. قالوا أنه غسل وجهه، تمضمض واستنشق غسل وجهه مثلا غسل يديه ولم يستطع ولم يجد ماء يجي يمسح رأسه ويغسل رجليه ثم تيمم نشفت أعضاؤه. إيش أعضاء؟ لو وجد الماء، لو وجد الماء ها فإنه لا يصح أن يغسل يديه أن يغسل يمسح رأسه، بل لابد أن يبتدئ الوضوء من جديد لفوات الموالاة. فقالوا إن الموالاة تشترط في الوضوء ولا تشترط في الغسل، في الغسل. لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، من جهة أن الشريعة في مثل هذه المعاني تتغير الأحكام، تختلف، ربما حين تسقط الموالاة أحيانا لأسباب أخف، أسباب أخف لا يمكن تلافيها، لأن هذا شيء أمر لا يمكن تلافيه، لا يمكن تلافيه. كما لو مثلا كان يتوضأ ثم كان على يده وسخ وأذى جعل يغسله ويبالغ حتى يزول أو نجاسة فتأخر حتى نشف العضو الذي قبل، فلا يضر في هذه الحال لأنه مشتغل بأمر طهارته. أو كان مثلا انقطع عنه الماء بغير تفريط منه ثم ذهب يأتي منه، صحيح أنه لا تلزمه الموالاة، فهذا يبين. فهذا العذر أيضا، هذا العذر في حالة عدم وجود الماء من باب أولى. لكن الوضوء الغسل هو في الحقيقة كالعضو الواحد، هو كالعضو الواحد. وفي الوضوء كل عضو مستقل، لكن لا بد من الترتيب والموالاة. ولهذا القول بأنه أيضا حين لا يجد ماء يكفي لجميع وضوئه فإنه يتوضأ بالموجود حتى يكون عادما، توضأ الموجود. مع أن في التفصيل بس ذكروا تفصيلا والله أعلم صحة هذا التفصيل في هذه المسألة، لكنه يتوضأ ويتيمم الوضوء لأنه الموجود ويستطيعه، والتيمم لأجل أعضاء التي لم يغسلها أو يمسح كالرأس مثلا. في الصورة السادسة أخرى عكس هذه، هذه الصورة أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بعض الواجب. الصورة السادسة أن يكون قادرا على الواجب، قادر عليه، عنده الماء متوفر لكن عاجز ببعض بدنه، عاجز ببعض بدنه. والصورة التي قبلها عاجز عن بعض الواجب، عاجز عن تمامه. أما هذه الصورة فهو غير قادر أو عاجز ببعض بدنه، قادر على الواجب. كما لو كان به جروح أو كسور، مثلا إنسان جنوب وبه جروح في بدنه مثلا، في هذه الحال يقول أنا ما أستطيع أن أغسل هذا هذه المواضع وهذه الجروح، ما أستطيع، أتضرر، لا أستطيع غسلها. وبعض وبقية بدنه السليم ليس فيه جروح، ماذا يصنع؟ قالوا في هذه الحالة هو يقدر على بعض الواجب، يقدر أن يغسل بعض أعضائه أو بعض بدنه، وإن كان قادرا على الواجب، إن كان قادرا على الواجب كما تقدم، لكن ليس قادرا ببدنه، بجميع بدنه. هذه مسألة فيها أيضا تفصيل، وهي ترجع إلى مسألة الجبيرة. فيقال على ما ذكر كثير من أهل العلم في هذه المسألة، إذا استطاع أن يغسل ما ليس فيه جروح هذا هو الواجب عليه، يغسل الجروح، يغسل هذا البدن وما حول الجروح على وجه لا يحصل ضرر، ثم ما فيه جروح في هذه الحال هو الذي عجز عن غسله. إذا كان يعجز عن غسله ويتضرر بالغسل فلا أحوال. فإذا كانت مستورة ويقول يمكن مسحها بلا ضرر، هل يجب مسحها؟ الأظهر والله أعلم إذا كان لا ضرر عليه في مسحها فالواجب مسحها، لأن المسح أقرب إلى صورة الغسل، أقرب إلى صورة الغسل وهو الواجب عليه. بعضهم يقول لا يصح المسح، بل لابد أن تستر حتى تكون كالجبيرة. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان، لو كان إنسان عليه جرح في ذراعه مثلا، يقول جرح، الجرح هذا لا أستطيع غسله لأنه يتضرر، لكن يمكن أن أمسحه مسحا يسيرا، هل يلزم ستره؟ نقول لا يلزم ستره، وذلك أن الأصل الغسل والمسح أقرب إلى الغسل. والمسح على العضو الساتر هذا حائل، هذا حائل ولا يصل إلى العضو شيء، إنما يكون حين يكون مسحه عليه فيه ضرر، في هذه الحالة يستره. فإذا ستره له حالان أيضا، حال يمكن أن يغسله، إذا أمكن غسله كان هو الأولى في الحقيقة، لأن هذا الحائل الآن كأنه أصل، كأنه أصل، كأنه يغسل يده، لأنه لا توقيت في المسح، لا توقيت في المسح ولا تحديد فيما يمسح، يمسح الجميع لو مسح أو يغسل الجميع، ليست كالجوارب إذا كانت تتضرر بالغسل فيمسحها، فيمسحها. هذا هو الواجب عليه. والمسح على الجبائر ورد فيه حديث علي رضي الله عنه ولا يصح يمر يمسح على الجبائر طريق عمرو خالد الواسطي وهو متهم، لكن الذي احتج به الجمهور حديث جابر رضي الله عن أبي داود فيه المسح على تلك العصابة، لكن الصواب أنها لا تصح، لأن ذكر المسح والتيمم ثم يغسل بدنه، تقدم إن شاء الله هذه الرواية ضعيفة. حديث ابن عباس ليس فيه ذكر المسح ولا التيمم، إنه فيه مع أنها رواية ضعيفة أيضا، رواية عند آخر رواية عند أبي داود، إنه فيه قتلوا قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال، والجمهور أخذوا بهذا. و الذي ثبت عن ابن عمر صح عنه رضي الله عنه وكان يضع مرارة على جرح، يعني الجرح إذا أصابه ثم يمسح عليه. وأيضا من جهة المعنى المسح على الجوارب، مسح على الجوارب هذا ثابت، فإذا كان مسح على الجوارب مشروع وهي بدن ففي حال الضرورة من باب أولى حال الجبائر أنه يجوز المسح عليها، كما أفتى به عبد الله بن عمر وغيره من السنة رحمة الله عليهم من أفتى في هذه المسألة. فهذا هو يعني واجب في هذه الحال كما تقدم. وهذه مسألة العجز عن الواجب لها صور، يعني لها صور أخرى كما تقدم، لأن الواجب إن كان عبادة مشروعة يأتي به، إن كان يأتي به الواجب أن يأتي به إذا قدر عليه، ما قدر عليه جميعا يأتي ببعضه، يأتي ببعضه مثل ما تقدم في مسألة الوضوء والغسل. بعض أهل العلم قال إن بعض الغسل عبادة وبعض الوضوء ليس عبادة، وبنوا عليه بنى عليه ابن رجب رحمه القاعدة ما كان جزءه جزء عبادة وهو فيؤتى به مشروع، وما لم يكن جزءه جزء عبادة فليس مشروع. واختلف في الوضوء، هل جزءه جزء عبادة؟ لا، الغسل الظاهر والله أن جزءه جزء عبادة، فيشرع غسل بعض البدن إذا وجد بعض الواجب، إذا وجد بعض الواجب، لأن جزءه جزء، لأن جزءه جزء عبادة. لكن الوضوء تقدم أن فيه خلاف، وأن غسل بعض الأعضاء ليس عبادة، ليس عبادة، إنما ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أخذ كفا من ماء ثم مسح غسل وجهه، مسح به وجهه ويديه ومسح رأسه، وقال هذا وضوء من لم يحدث. وجاء في الحديث عند أحمد أنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الروايات وضوء من لم يحدث، يعني هذا إذا كان لم يحدث، ولا شك أن الذي لم يحدث لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء. فوقع في خلاف، مثل مثلا من قدر على بعض اليوم في صوم الكفارة، مثلا إنسان عليه صوم رمضان 5 أيام وهو مريض وفي القضاء، هل تستطيع القضاء؟ يقول أنا ما أستطيع أن أصوم جميع اليوم، أستطيع أن أصوم من الفجر، من طلوع الفجر إلى صلاة العصر بس، ما أستطيع ذلك. نقول جزء بعض اليوم ليس عبادة فلا يشرع، فعليك الكفارة. لكن لو عنده زكاة فطر، عندك صاع، أنت قال عندي نصف صاع، هذا لا بأس، أخرج نصف صاع، لأن صدقة بنصف صاع هذه عبادة، فجزءه جزء عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حديث بر الصالحين، ما تصدق أحد بعدل كف من كسب طيب إلا تلقى الرحمن بيمينه فيربي عنده كما يربي أحدكم بلوه مهره وفصيلة حتى تكون أعظم من جبل، صدقة ولو كان بشيء يسير. تقول نرى بشق تمرة، حديث عائشة صدقت بتمرتين لفضاها وثلاث تمرات، وهكذا من هذه الأمثلة. فأيضا هي تأتي على هذه على هذا التخريج. وابن قيم رحمه الله ذكر معنى آخر أشار إليه في بداع الفوائد، وذكر العجز عن الواجب أو العجز ببعض البدن، وهو يرجع كلامهما إلى معنى واحد وقاعدة رحمة الله عليه. قال رحمه الله: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خيرا أمم، رواه أحمد. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو من طريق عبد الله محمد، وعبد الله محمد هذا مشهور معروف عند أهل العلم، لكنه وسط عند أهل. وحديثه هذا له شواهد في الصحيحين وغيرهما، حديث جابر الصحيحين، وبعض الفاضل له شواهد أخرى مثل أعطيت مفاتيح الأرض له شاهد في الصحيحين، حديث عقبة بن عامر أعطيت خزائن الأرض، وكذا عن حديث أبي هريرة أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، حديث أبي هريرة الصحيحين، وسميت أحمد هذا في الصحيحين، وحديث أبي موسى وكذلك عن غيره رضي الله عنه، وجعل التراب طهورا. تقدمت الشواهد في هذا الباب، وذكر التراب جاء عند أحمد كما هنا. والمصنف رحمه الله أراد بذلك أو الشاهد القولية التراب، فقال هنا التراب من باب التخصيص والتعريف، فهذا لأجل التعريف به، وأنه التراب خصوصا طهورا، فذكر التراب يدل على أنه مخصوص دون غيره. وعلى هذا يكون قول عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا، أن الطهور هنا المراد به التراب، المراد به التراب. وهذا هو قول أحمد والشافعي رحمه الله عليهم، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى خلاف ذلك، وقالوا كل ما تصاعد على وجه الأرض فإنه يجوز التيمم، على خلاف في هذا، لكن هم يقولون يجوز التيمم على الحصبة وعلى الرمل، بل قال بعضهم يجوز التيمم على كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض لعم قوله عليه الصلاة والسلام وإطلاقه كما تقدم. وفتي وقوله سبحانه: فتيمم صعيدا طيبا أي ما تصاعد على وجه الأرض. والمراد الطيب هنا ليس المراد به يعني ما ينبت كما يروى عن العباس أن أرض ما يحرث نحو ذلك، إنما الطهور نحو ذلك. وجاء في حديث أنس عند الجارود: وجعلت الأرض كلها طيبة طهورا، طيبة. وهذا لا ينافي العموم، جميع الأرض طيبة وطاهرة. وتقدم كلها، تقدم المنة في هذا. لكن أقوى دلالة في هذه المسألة ما رواه بعد ذلك وقالوا عن حذيفة رضي الله عنه، صحابي جيته في سنة 36 هجرة في أول خلافة علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وحديث صف المصافة وصف كثيرة جدا، مصنف رحمه الله وغيره تعرضوا لها في كتاب الصلاة، والحديث تعرضوا لها رحمة الله عليهم، وحبل حديث متواترة في هذا. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، هذا عموم جميع الأرض. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الجمهور يقولون كونه عليه الصلاة والسلام قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، ثم بعد ذلك لم يعطف الطهور على المسجد، بل فصل بقول جعلت تربتها لنا طهورا، دل على أن التربة مقصودة، وأن الطهور هو التربة وحدها دون سائر أجزائها. وأبو حنيفة وجماعة يقولون لا دلالة في هذا، هو اختيار كثير من العلماء في هذا، وقالوا سنة تفسر هذا والأدلة الأخرى تفسر. وعن هذا أجوبة كثيرة. أولا، التربة عند كثير من اللغة، التربة كل ما تصاعد، تربة كل مكان من الأرض هو ما تصاعد منه، سواء كان تراب المعروف هذا أو كان غير ذلك من سائر أجزاء الأرض سمى تربة. الأمر الثاني، وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا لا يكون باب التخصيص، فلا خصوص في هذا. لا يقال إن قوله وجعلت تربتها يعني تخصيص الأرض، ويكون هذا الفرد مخصص لعموم الأرض، يعني الأرض فيها حصبة، فيها رمل، فيها ما ينبت من الأعشاب ونحو ذلك، والتراب، فيكون التراب فرد من هذه الأفراد، فذكره بعد العموم مخصص. هذا عند أهل العلم أو الجماهير الأصوليين لا يصح التخصيص به، إما لأن ذكر التربة من باب مفهوم اللقب، مفهوم اللقب ليس حجة عند عامة أهل العلم، يكاد يكون محل إجماع، إلا بعض الأصوليين كأبي علي الدقاق وكذلك قبله أبو ثور رحمة الله عليهم كما ذكروا عنهم. واللقب هو الذي لا يكون مشتقا وليس تحته يعني معنى يخصص به، مثل لو قلت جاء محمد رأيت محمد، لا يفهم منه أنك لم ترى أحدا إلا محمد، يعني هذا مفهوم لقب، وهو من أضعف المفاهيم، بل لم يحتج به أهل الأصول رحمة الله يعني عامة الأصوليين. القول التخريج الثاني أن ذكر التربة هنا وإن كان فردا، لكن يقول علماء الأصول ذكر الفرد الخاص، ذكر الفرد الخاص بحكم العام لا يخصص، يعني إذا ذكر لفظ عام ثم ذكر فرد بحكم العام الذي جاء فيه لا يخصصه، لا يخصصه، إنما هو ذكر للفرد مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فقول مس ذكره ليس تخصيص للفرج، لأن الفرج يشمل كل ما شم فرج، القبل والدبر، الرجل والمرأة، فكل ما يكون مسمى الفرج عليه فإنه يدخل فيه مسمى، يدخل مسمى الفرج. خص الذكر فلا يخص بذلك الرجل، ولا يخص الذكر دون الدبر، لأنه حين ذكره ذكر فردا خاصا بحكم العام. العام يدل على أنه من مس فرجه فليتوضأ، أي امرأة مست فرجها أي رجل مس فرجه فليتوضأ، لكن يكون ذكر الخاص أكد من جهة، من جهة أنه ذكره مرتين، مرة بحكم العام ومرة ذكره خاصا، كما في قول مس ذكره، قد يكون لأسباب مثلا، لكن ذكره هنا يكون ذكرا خاصا وهو داخل في الحكم العام، مثل قول عليه الصلاة، مثل ما جاء في حديث ميمون، حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما جميعا، لما روى عنها عن ميمونة لما قال مر بشاة يجرونها، شاة يجرونها. الحديث الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخذ منه أبو ثور أن هذا خاص بالشاة، وأن الذي يطهر من الميتات هو جلد الشاة، جلد الشاة الشيعة من الضأن والماعز، وقال لا يدخل فيه غيرها، يخصص قوله أيما إهاب، إهاب عام، لكن هذا الفرد ذكر ذكر الفرد الخاص ولا ينافي، لأن شرط تخصيص المنافات هنا لا منافات، يمكن أن يجتمع، لكن إذا تنافيا في هذه الحالة يخصص العام بهذا اللفظ، خص العام بهذا اللفظ. بعض العلم قال إن وجه التخصيص ليس من جهتي، من هذه الجهة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره على سبيل الامتنان، ذكر التربة على سبيل الامتنان، وذكر والذكر على سبيل الامتنان يقتضي التخصيص، لكن هذا استنباط قد يصح وقد لا يصح، والأدلة العامة في المنة على هذه الأمة وأن من خصائصها وتشريف الله لها سبحانه وتعالى عموم طهارة الأرض في اتخاذ المسجد وفي التيمم عليها، فهذا في الحقيقة أبلغ من جهة المعنى، فلا يخصص هذه العمومات الدالة على فضيلة هذه الأمة ومثل الخصائص التي له عليه الصلاة والسلام أعظم والتي الأمة كذلك. فلهذا كان القول بالعموم كما يقول مالك وأبي حنيفة أظهر في هذه المسألة. وهذا الحديث رواه مسلم وفيه فضل الناس بثلاث، وفي الحديث ذكر ثنتين، وهذه جعلت الصومة كصومة مالكة، وجعلت الأرض كلها مسجنة، وجعلت الربة والطهور، هذه هاتان خصلتان خصلة واحدة، هذه بحقها ذكر الأرض والمسجد خصلة واحدة كما تقدم في الأخبار. خصلة ثالثة كما عند مسلم قال وذكر خصلة ثالثة، في مسلم وذكر خصلة ثالثة، هذه الخصلة الثالثة جاءت عند النسائي وابن خزيمة بسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام وأوتيت الآيتين من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش، هذه الخصلة الثالثة. وهذه أيضا ثبتت في صحيح مسلم حديث مسعود في قصة الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يوم حين أسري به ثم عرج به، ويعني أعطي ثلاثا الصلوات الخمس وغفر من لم يشرك أمتي المقحمات، وأعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، حديث عبد الله مسعود في صحيح مسلم. لكن هذا يبين عظمة فضل هذه الخصلة التي ذكرت هنا في حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث ذكر في حديث حذيفة كما في اللفظ الآخر الذي سبق إشارة إليه، وذكرت في حديث عبد الله بن مسعود وجاء في حديث أبي مسعود الصحيحين رضي الله عنه عقبة بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. فهما آيتان عظيمتان، نسأل الله سبحانه وتمنه وكرمه أن يعيننا على كل خير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.